المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 26/12/2001 عن
عام جديد. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد أيام قليلة نودع عام 2001، ينتهي عام 2001 ويبتدي عام جديد، ولكن ليس معنى انتهاء عام 2001 أن كل ما فيه قد انتهى، لا أبدا، بل الأعمال التي عملت فيه ستظل باقية مكتوبة في أسفار الله وتعلن يوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتعلن الأفكار. ونقف لنحاسب عنها أمام الله. ولكن تنمحي هذه الأعمال كلها، تمحى وتضيع إذا تبنى عنها توبة حقيقية، لأن ربنا بيقول عن التوبة الحقيقية بالنسبة للأعمال: لا أعود أذكرها، لا تحسب عليهم ولا أعود أذكرها. وبيقول عنها داود النبي: اغسلني فأبيض أكثر من السلك. إذن يا ريت بالنسبة لأعمالنا الخاطئة التي عملناها سنة 2001 وما قبل ذلك أن نحاسب أنفسنا عليها قبل أن يحاسبنا الله عليها، زي ما قال القديس مكاريوس الكبير: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. نجلس ونحاسب أنفسنا، لأن القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبنة يقول: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فياريت نفكر في أنفسنا ماشي إزاي. ولهذا يحسن إن في نهاية العام، ودينا بقول لكم فاضل 4 أيام ولا حاجة ولا 5، إن كل واحد يجلس إلى نفسه ويحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة، وإن كان دقيق ما يعتبرش إن في حاجة صغيرة، كل خطايا خطايا كبيرة. يجلس الإنسان يحاسب نفسه، ومحاسبة النفس لها فوائد كبيرة جدا. القديس أغسطينوس تغيرت حياته تماما إلى الضد وإلى أفضل لما جلس وحاسب نفسه وغير نفسه. يعني مش المهم الواحد يحاسب نفسه بس، وإنما يقرر أن يتغير، يتغير إلى أفضل. الجلسة مع النفس كانت مفيدة لقديس التوبة، وكانت مفيدة أيضا لقديس التكريس، يعني الذين كرسوا أنفسهم لله سواء في مجال الرهبنة أو في مجال الكهنوت أو في مجال الخدمة عموما. التكريس كانت بعد جلسة قوية مع النفس استقر فيها الشخص أن يعطي حياته لله. وإحنا دلوقتي على أبواب عام جديد، ياريت يكون جديد في كل حاجة، ونتذكر العبارة اللي بنقولها في صلاة باكر: فلنبدأ بدءا حسنا. نبدأ بدءا حسنا في العام الجديد، صفحة جديدة ربنا ادهلنا لا نريد أن نكتب فيها إلا كل خير. ليس هذا فقط، وإنما أيضا أن ننمو في النعمة والبركة، ننمو روحيا وننمو ثقافيا وننمو اجتماعيا. احنا كل سنة بنتكلم الكلام ده، وكل سنة نتكلم كيف نستقبل عاما جديدا، لدرجة اني نشرت لكم كتابا عنوانه كيف نبدأ عاما جديدا. ومع ذلك كثير من الناس الطبع هو هو والأغلاط هي هي، ونبدأ عام جديد لكن لا تتجدد حياتنا ولا تتغير، ونبقى كما نحن ونبقى كما نحن. مفروض ان جلسة الانسان مع نفسه يأخذ فيها قرارات تغير حياته، وبعدين هذه القرارات ينفذها، وممكن ياخد تدريب روحية لكي ينفذها. فايه حكاية الجلسة مع النفس دي؟ تحاسب نفسك على كل خطايا العمل، كل خطايا اللسان، كل خطايا الفكر، كل خطايا القلب، كل التقصير في الروحيات. عندكم كم يوم يقعد الواحد بينه وبين نفسه يجمع كل الأخطاء القديمة؟ وبالأكثر وبالأكثر تشوف ما هي الخطايا الثابتة عندك، الخطايا التي تذكرها في كل اعتراف لا أنت تتركها ولا هي تتركك. وغالبا الخطايا الثابتة بتكون من ضمنها الخطايا المحبوبة اللي الواحد يحبها، أو الخطايا التي يضعف الإنسان أمامها. جايز يكون قوي في حاجات كتيرة لكن فيدي بالذات ضعيف، أو الخطايا التي تحولت إلى طبع، بقت طبع من طباعك. زي مثلا انسان بيجي الكنيسة وبيعترف وبيتناول ولكن عنده خطية الغضب ثابتة فيه، اي واحد يزعله في حاجة بسيطة يغضب ويصور ويزعل ويتعب، او واحد عنده خطية مسك السيرة دايما يمسك سيرة الناس وبرضه يروح الكنيسة ويعترف ويتناول وبرضه مسك السيرة ماسكة فيه برضو مش قادر يسيبها. او واحد عنده حكاية الكآبة او التشاؤم برضو مش راضي تسيبه لا الكآبة ولا التشاؤم. النهاردة يوم كم في الشهر؟ 26. يقول بس 26 يبقى مضاعف 13. ربنا يستر على اليوم ده ينتهي بخير. ويفضل برضو مهما تناول يخاف من الحاجات من 13 ومضاعفة 13 في الشهر العربي وفي الشهر الافرنجي وفي الشهر القبطي. ده في ناس ما يركبوش الاسانسير على الدور 13 ينططوه من 12 ل 14 كده. امريكا احنا في افريقيا. المهم ان ايه ان برضو الطبع مش راضي يتغير. الطبع مش راضي يتغير. او مثلا انسانة كثيرة البكاء يعني ربنا خزن كمية من المياه الغزيرة داخل عينيها الطاهرتين. اقل لمسة كده تنزل الدموع تنزل 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 تنزل. وبعدين جايز نتيجة البكاء دي تخسر الموقف. وخصوصا مع الناس اللي ما يحبوش النكد. في ناس ما يحبوش النكد. الى حد يبكي ياخد بعضه ماشي. او انسان مثلا عنده كثرة الجدال والمناقشات والحوار. اقل موضوع صغير كبير تلاقيه يناقش ويجادل. يا عم ما خلصنا ما لا ما خلصناش. حاجة تتعب. فمفروض ان الانسان يجلس مع نفسه ويشوف الخطايا المتكررة والطباع اللي بتتعب الناس منه ويتوب عنها. ايضا مفروض الانسان يحاسب من جهة ضميره اي نوع من الضمائر هو. لان ساعات الواحد ضميره يسمح له باي حاجة. وممكن ضميره يبرر له اي عمل ويعذره في اي عمل. يعمل زي ما هو عايز وتلاقي الاعذار والتبريرات. لا وماله وجر ايه ودي فيها ايه دي. احترس ان يكون ضميرك من هذا النوع. او ان ضميرك ما عاد يؤنب وما عاد يوبخ. في الاول كان الواحد لما يغلط ضميره يؤنبه. دلوقتي بقى زهق من التاني. يجي ضميره يؤنبه يقول له اسكت انت انا فاهم الموضوع وخلاص. وضميره بقى ضمير غائب او ضمير مستتر. ففي اللغة العربية في حاجة اسمها الضمير الغائب والضمير المستتر جوازا او وجوبا زي ما يطلع. او ضمير يسمي الخطايا بغير اسمائها. يسمي الخطايا بغير اسمائها. يعني يقعد يتريق على واحد لغاية لما يسلخه. وبعدين ضميره يقول ابدا احنا ده انا بهزر معاه. ده نوع من الدالة. مين قال ان الدالة؟ الدالة يعني تتريق على واحد وتنكت عليه وتقول دي دالة. فكر في ضميرك كيف يكون ضميرا صادقا ضمير صالح. زي بولس الرسول يقول ضمير صالح امام الله. لان في ضمائر غير صالح. يا ريتك في العام الجديد ايضا تفكر في عقليتك. كيف تنمي عقليتك؟ كيف تنمي ثقافتك؟ كيف تزداد علما وفكرا ويبقى ليك عقل يلم بكل شيء وما فيش حد يقدر يضحك عليه. تنمي معرفتك، شوف ايه القراءات اللي انت بتقراها وهل هي صالحة ليك ام لا، وهل فكرك نافع ام لا. ايضا في العام الجديد فكر في الوقت بتاعك، الوقت ده جزء من حياتك، فلما بتضيع وقتك يبقى بتضيع جزء من حياتك، يبقى حياتك رخيصة عندك لدرجة انك انت بتضيع الوقت. الوقت بتاعك ده وزنة ربنا ادهالك وهيحاسبك عليها، ومفروض انك انت كل وقتك تستخدمه للخير، الخير ليك والخير لغيرك والخير للمجتمع عموما. لكن واحد يضيع وقته في التافهات او يضيع وقته في المعثرات او يضيع وقته في الكسل يبقى بيضيع حياته. يعني قليل من الناس اللي بيعترفوا اللي يتكلموا على وقتهم، يتكلموا على سلبيات معينة لكن ما بيتكلمش على الوقت. اسأل نفسك هل وقتك لك ام عليك؟ مش بس وقتك انت انما وقت غيرك. زي واحد يمسك واحد تاني في التليفون وينزل كلام 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 وهو مش عارف اللي قصاده فاضي ولا مش فاضي، ما يهموش الوقت، هو وقته عنده واخد راحته، يفتكر غيره برضه بالشكل ده. انا عايز نوبة اكلمكم عن موضوع اسمه آداب التليفون، آداب التكلم في التليفون، هيجي لها وقت، يعني ده موضوع مهم. او واحد مثلا الحاجة اللي تتشرح في دقيقة يقولها في 10 دقايق، او يقول عنها محاضرة وهي تتشرح في دقيقة، تبص تلاقي اللي قصاده يقول له ايوه فهمت، يقول له لا ده انا لسه ما اقول، وبعدين يتكلم يقول له ايوه حبيبي فهمت فهمت فهمت، يقول له لا ده فيه كمان تاني، حاجة مش معقولة. انا فاكر مرة وانا اسقف حصل لي حاجة زي كده برضو، حد بيكلمني في التلفون وهات يا كلام كلام كلام، وانا معايا ضيوف، معايا ضيوف، لا ده شيء مهم، لدرجة اني خدت السماعة وحطيتها كده على كرسي وابتديت اتكلم مع الضيوف وسبت السماعة مستريحة تسبح في نوم عميق بعيد عن الناس اللي بيكلمون. وبعد 10 دقايق رفعت السماعة لقيت اللي بيكلمني بيقول ايوة هقول لك كمان. فبرضو انت في العام الجديد فكر في وقتك ووقت الناس، فكر في وقتك ووقت الناس، وهل بتقضي في الروحيات نفس الوقت اللي بتقضيه في الملاهي الاخرى؟ يعني عندك توازن في توزيع الوقت ولا لا؟ ايضا في العام الجديد فكر في التوبة، كيف تترك الخطايا، وأيضا كيف تفكر ما هي النقائص التي عندك لكي تكمل نفسك فيها. في محاسباتك لنفسك في العام الجديد أو نهاية العام القديم فكر في علاقاتك، علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك مع نفسك. علاقتك مع الله من جهة محبة ربنا، ايه مقدار محبة ربنا في قلبك؟ علاقتك مع الله من جهة الصلاة، هل تعطيها الوقت الكافي ام دقائق وخلصت؟ واحد يقول لك لا ده انا مواظب على الصلاة، الصبح بقول ابانا الذي وبالليل بقول ابانا الذي. طب ابانا الذي دي ما تاخدش نص دقيقة ولا ربع دقيقة حتى، وبالليل كمان ابانا الذي يعني ربع وربع نص، افرض دقيقة، دقيقة تديها لربنا بينما اليوم فيها 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة، يعني اليوم فيها 1440 دقيقة، فانت بتدي لربنا 1/1440. يبقى ايه الحكاية دي بقى؟ وعايز تروح ملكوت السماوات على النسبة دي بتاعت واحدة، ده اللي يدخلك ملكوت السماوات. امسك الساعة وشوف ابانا الذي بتاخد ايه، تاخدش النص دقيقة. يا ريت تشوف ايه علاقتك بربنا في الصلاة، في قراءة الكتاب المقدس، في قراءة الكتب الروحية. وايه علاقتك بالناس؟ ده موضوع طويل برضو. اذا قلنا عن محاسبة النفس لا نقصد فقط الافراد، انما نقصد ايضا الكنائس والمؤسسات والجمعيات. وايه مدى محاسبة النفس؟ هل الكنائس بتهتم بالفقراء كما تهتم بالمباني مثلا والتعمير؟ انا هاجي في نوبة واطلب من كل كنيسة كشف بالإيرادات والمصروفات واشوف بيدوا ايه للفقراء. في كنائس تعمل كشف كبير كده وتدي ده 10 جنيه، ده 20، ده 10 و20 الى اخر. العشر جنيه ده تعمل ايه دي؟ والعشرين جنيه تعمل ايه؟ ده شهريا يعني. افرض هيجوا يتغدوا بكيلو لحمة ولا حاجة، الكيلو بكم دلوقتي؟ بإطلاق أكثر من 20. ده لو اشتروا كيلو عض مش هيكفي ال20. ففي الكنائس حاسبوا أنفسكم قبل ما حاسبكم، ولما هحاسبكم مش حاسبكم. هشوف يعني تقدروا من دلوقتي قبل ما اطلب الحساب تلفقوها زي ما انتوا عايزين، لكن انا هشوف. ما بيخلش عليا التلفيق ابدا، انقرها كده تطلع مظبوط. ما مدى العناية بالفقراء بالنسبة للكنائس التي تصرف مئات الآلاف على التعمير والفقراء غلابة ونهار ما قلبهم يحن على الفقراء يبعتوهم للبطرخانة عشان تصرف عليهم؟ طب وانت ليه ما تاخدوش بركة الفقراء؟ ليه ما تخلوش جزء ثابت من الميزانية للفقراء؟ يخلوا جزء من الميزانية ثابت للفقراء. في احدى الكنائس في مصر الجديدة عملوا حسابهم يدوا 20% للفقراء كل شهر من الإيرادات مش من صافي الميزانية، وفي الأعياد يدوا 50%. وبعدين قال لي الأب الكاهن اللي مسؤول، قال لي لما عملنا كده زاد الإيراد. زاد الإيراد ليه بقى؟ زاد الإيراد اللي عايز يدفع عشوره بيقول أنا بدفع عشور دي للفقراء، فلما يلاقي الفلوس اتصرفت على حاجة تاني ما يكونش ليه نفس يدفع. لما يلاحظ ان الفقراء بياخدوا حقهم يضطر يدفع، قلبه يشجعه ان يدفع اكتر واكتر واكتر. فبرضو انا عايز اشوف ايه مدى العناية بالفقراء، ليس من جهة الكنائس فقط انما من جهة الجمعيات الخيرية. انا زمان قبل الرهبنة كنت برضو بشتغل في المجلة، وكنت بلاقي ان بعض الجمعيات يعتبرون ان نجاح الجمعية ان يزيد الرصيد، ان الرصيد يزيد في ايامهم، لدرجة ان كتبت مقالة افتتاحية في مجلة مدارس الأحد حينما كنت رئيسا لتحرير هذه المجلة، مش عارف 50 ولا 51، يعني من قيمة 50 سنة. المقالة الافتتاحية عنوانها شيطان الرصيد. شيطان الرصيد، هم عايزين يزودوا الرصيد وما يهمهمش، ويفتكروا زيادة الرصيد معناها انهم نجحوا. لا، السيد المسيح كان دايما يخلي الصندوق فاضي، وده اللي كان بيتعب يهوذا منه، باستمرار الصندوق فاضي، لدرجة لما جم يطلبوا منه الجزية ما لقاش عنده فلوس، فقال له بطرس ارمي السنارة بتاعتك ويطلع استار وادفع عني وعنك، ما كانش معاه فلوس. فاحنا عايزين تصرف وربنا يبعت تاني. طول ما عندك رصيد كبير ربنا يقول لك اعتمد على الرصيد، لما تخلص ابقى ابعت لك غيره. فخلص. النقطة التانية في العام الجديد التعليم، ايه مدى التعليم في الكنائس سواء بالنسبة لمدارس الاحد او بالنسبة للاباء الكهنة او بالنسبة للاباء الاسقفة، ايه مدى القيام بالتعليم بالنسبة للناس؟ يعني النقطة الثالثة الافتقاد، لازم كل كاهن يحاسب نفسه على افتقاد الشعب، الشعب كله، بحيث ان لا توجد عائلة الا ويكون زرها، لان كل واحد ليه ناس بيحبهم ويحبوه بيفوت عليهم كتير، لكن الافتقاد بالنسبة لعامة الشعب كلهم ساعات ما تكونش موجودة. نفس الوضع بالنسبة لخدام الجمعيات، نفس الوضع بالنسبة لخدام مدارس الاحد. اهمية الافتقاد، انا كل كاهن جديد بيترسم بقول كتعليم عام، السنة الاولى للكاهن الجديد ينبغي ان تركز في الافتقاد. بالافتقاد يتعرف على الشعب والشعب يتعرف عليه ويعرف مشاكلهم ويعرف حلها الى اخره. وانا ان شاء الله هيكون لي لقاءات بالاباء الكهنة، لاننا اعترف ان انا مقصر في هذه الناحية، ومفروض ان انا احاسب نفسي على الموضوع ده دلوقتي. فنعمل افتقار. طبعا ما اقدرش اعمل اجتماع لاباء كهنة القاهرة كلهم، هيجي 300 واحد ولا اكتر، فممكن ان احنا نخليها اجتماعات على مستوى الاحياء، على مستوى الاحياء، يعني نوبة اقعد مع كل كهنة شبرا نوبة أقعد مع كل كهنة مصر الجديدة وما يجاورها من أحياء زي المطرية وعين شمس وقبة إلى آخره، نوبة أقعد مع مصر القديمة، نوبة أقعد مع وسط البلد، يعني يكون لي لقاء معكم، لأن زي ما أطالبكم بافتقاد الناس لابد أن أطالب نفسي بافتقادكم. آخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو أن احنا نصلي إلى الله أن يكون عام هدوء وسلام، لأن عام اللي فات كله حروب وتعب قلب وقنابل وطيارات. آخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو أن احنا نصلي إلى الله أن يكون عام هدوء وسلام، لأن عام اللي فات كله حروب وتعب قلب وقنابل وطيارات وطلقات، ربنا يستر. صلوا من أجل العالم.
من الليل يا دوب سبتري كيوكي عجيب نيب مادي كيرين كاي سوسيون السوليون نعام دينو شابون نقويم مجيوب نشوي سيدو البغري سود بميسي والخيني بيوت خاقا اوني اون تيروس ريمون اون اينا هاكي تشيت خاري سمو سيستيمت وي بن ديمير شي سيدك ديمت خلو انتي يا كوب نور انتي ما توصانا بك ديسو من دي ضاوين في صوفيين في صولو من بابن من بارك لتم في طفئيين يا بوستولوس تشيسا في عريبون كريبتا ويرات في بن يودتا يوتن عرشيريس بابا فاشينوتين من نيوتن يبسكو مسنيت كيني من ابن يودن ديت من في تقرو اجن نوسرو نوسر الميشنون بن وانسيون اريني كون ديسا في يونو قادي تيرو صابي سيدي النوشر افجيم كوريم دو ابرس سريع كنت بكرين نوبيناني والخين ويرين اقدام نيشتين ناك كريه ليسون كريه ليسون كريه بلوك السنة من اسمو يرو اسمو يرو استمتان يكوني بلقم باسمو.
ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت
أمين.
أبورو انت كهريني وينان انت كهريني سمنان انت كهريني جكنوفي نحن نقول جيسو كتاتي قوم نمبئون نمبئزمون نمبئماهي شيني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء. آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام رب يكون معكم
ومع روحك ايضا. كل سنة طيب سيدنا.
الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا في اول المحاضرة.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول تلمس الكنيسة اهتمام قداستكم بالأقباط في المهجر وزيارتكم لهم ان شعب الكنيسة في استراليا يترقب زيارتكم، فهل تقوم بزيارة الشعب في استراليا قريبا؟ انا كنت معهم هذا الاسبوع في فيديو كونفرنس. في الفيديو كونفرنس استطاعوا بتكنولوجيا خاصة انهم يبقى الصورة بتاعتهم موجودة عندنا والصورة بتاعتي وانا بتكلم موجودة عندهم. ألقيت عليهم محاضرة عنوانها The Image of God، يعني صورة الله. وبعدين بقوا يسألوا أسئلة وبقيت أجاوب عليهم كأنهم قاعدين قصاد، يعني حاجة لطيفة. وقالوا لي تيجوا تزورنا، قلت لهم ما دي تعتبر زيارة برضه، لكن ربنا يساعد إذا لقيت وقت أبقى أروح. واحد بيقول في بعض الأحيان تأتيني فكرة الرهبنة وإني سأكون راهب كويس وسأنتصر على شهوات العالم ومحارباته، ولكن في بعض الأحيان الأخرى أقول لنفسي بإني لا أستطيع أن أقاوم شهوات العالم ولا أستطيع أستغني عنه، فما رأي قدستكم؟ لما تنتصر على شهوات العالم هنا في الدنيا تبقى تروح الرهبان، لأن ممكن تدعك برضه. واحد يقول هل يوجد معمودية ثانية وما هي؟ طبعا نحن نؤمن بمعمودية واحدة، حتى بقانون الإيمان نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وفي الرسالة إلى أفسس 4:5 إله واحد رب واحد معمودية واحدة. أما كلمة معمودية ثانية البعض بيقولها مجازا عن التوبة، يعني بتعتبر التوبة كأنها معمودية ثانية لأن فيها مغفرة الخطايا زي ما المعمودية فيها مغفرة الخطايا، لكن المعمودية من الماء والروح واحدة فقط لا ثانية له، لأن هي موت وقيامة مع المسيح، والواحد مش هيموت مرتين. واحد بيقول ما رأي قداستكم في الجماعات الخاصة وهل هي ضد إرادة الله؟ نرجو اللي فات. لا ربعا ربنا ما اتكلمش عن الموضوع ده خالص، لكن المهم ان هذه الجامعات الخاصة تكون الشهادات معترف بها عند الدولة، وممكن ان الواحد يتوظف بها، بس غالبا يعني مصاريفها كبيرة. واحد بيقول لماذا ابونا اسحاق حرم عيسو من البركة بالرغم من أن يعقوب بارك الأسباط كلهم ولم يخصص البركة لأحد؟ هو كان من ضمن نتائج البركة أن الشخص اللي يباركه يأتي من نسله المسيح، فمش معقول المسيح هيجي من نسل عيسو ومن نسل يعقوب. ومع ذلك عيسو أخذ نوع تاني من البركة، وإن كان يعقوب بارك الآباء فهو في نفس الوقت تنبأ لهم عن مستقبلهم، وفي بعضهم الكلام اللي قاله يعتبر كأنه عقوبة، فقال مثلا شمعون ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي وبمجمعهما لا تتحد كرامتي، فدي برضو حاجة ضدهم. لكن اسم بركة يعني قال لهم كلام، كل كلمة تصدر من الأب تعتبر بركة، حتى لو قال لهم انتوا ناس ظالمين. سؤال، هل تقبل التوبة الصادقة دون اعتراف؟ هو احسن لو انك انت اعترفت، دليل على انك انت مش راضي على الخطية وبتعترف بخطيتك. سؤال: كيف أعرف مشيئة الرب في موضوع الارتباط يقصد بالزواج؟ المهم أن الطرفين يكونوا بتوع ربنا وطبعهم يتفق مع طبع بعض ويعيشوا في سلام، لكن ربنا بيسيبك على حريتك تختار اللي انت عايزه. ما تقدرش تقول كل حاجة عايز مشيئة ربنا في كده. واحد بيقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة وفاشل في حياتي والناس كلها بتكرهني، ماذا أفعل؟ لكن أنا ما بكرهكش، ربنا يكون معك. شوف نصيحتي ليك، شوف الناس بتكرهك ليه وبطل الحاجات اللي بسببها الناس بتكرهك، وشوف انت فاشل ليه واسلك في الطريق اللي ينجحك. وانت لسه صغير يا ابني 20 سنة، ممكن كل حاجة تتصلح. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في إنسان إنجيلي، يقصد بروتستانتي يعني، من أخوة الرب، يقصد من الفقراء يعني، ذهب لكنيستنا الأرثوذكسية يطلب صدقة أو معونة أو مساعدة، هل يستحق المساعدة الأولى بها أبناء الكنيسة الفقراء؟ طبعا لابد أنك أنكم تساعدوه. وأمامك قصة السامري الصالح. السامري الصالح ساعد واحد يهودي ضدهم في الإيمان وضدهم في السياسة، وكان اليهود لا يعاملون السامريين، ومع ذلك ساعدوا. فهو مثل لمساعدة الغرباء. أي واحد يجيلك، لو جالك واحد وثني حد، مفروض أنك أنت تساعده. وافتكر ان ربنا بيشرق بشمسه على الابرار والاشرار. ده ربنا كان بيساعد الشيوعيين ويعطلهم الاكل والشرب والمعونة والشمس والمطر وكله، وهم بينكروا وجود الله. احنا نساعد كل واحد ولا نسأله عن دينه ولا عن مذهبه. اما تقول مساعدة اولى بيها ابناء الكنيسة، لا، كلام ده مش صح. ده لو ربنا عملنا المعاملة دي يبقى الواحد الخاطئ ربنا ما يساعدوش. واحد بيسأل عن الطوائف التي ظهرت في هذه الايام الشاذة والغريبة علينا، وماذا نفعل لكي نرد عليهم، مثل السبتيين والشهود يهوى إلى آخره. أنا رأيي أن الشهود يهوى ما تدخلهمش البيت، يعني لو خبطوا على باب بيتكم ما تدخلهمش، لأن يوحنا الرسول اللي احنا بنسميه يوحنا الحبيب، اللي ما فيش انسان اتكلم على المحبة زيه، الرسول اللي قال الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، قال: ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. يعني المقصود ان لو جالك واحد يشككك في إيمانك، يشككك في إيمانك، ما تقبلوش في البيت، لأن محبتك لله تكون أكتر. وبتوع شهود يهوى دول لهم إنجيل غير الإنجيل بتاعنا، يعني ليهم ترجمة خاطئة للكتاب المقدس اسمها The New World of the Holy Scriptures، يعني ترجمة العالم الجديد للكتب المقدسة، محورين في الترجمة وملخبطين في الترجمة علشان تتفق مع عقائدهم. وشهود يهوى هم والسبتيون يقولون ان المسيح هو الملك ميخائيل، وشهود يهوى لا يؤمنون بالروح القدس كأحد الأقانيم، إنما يقولون إن هو مجرد قوة كده، مجرد قوة. حتى الآيات الأولى في التكوين، أنتوا عارفين أول آيات في التكوين بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى الوكر الغمر ظلمة، وروح الله يرف على الوكر المياه. هم مش عايزين كلمة روح الله، يقولوا and a divine force. A divine force يعني قوة إلهية. was going to and fro over the surface of the water، يعني قوة إلهية، لكن ما يعتبروش ان ده هو الله. ولا يؤمنون ان المسيح قام من الأموات بالجسد خالص. وظهوره للتلاميذ يقولوا ان هو استعار جسدا لبسه علشان يثبت للتلاميذ انه قام، يعني بيخدعهم، وبعد كده خلع الجسد دورة ما. كلام يعني خرافات في خرافات. انا بدرس شهود يهوى في الاكليريكية، او درستها السنة اللي فاتت، ونشرت مقالات عندي في مجلة الكرازة، اريد تقروها، وان شاء الله هطلع لكم كتاب عن شهود يهوى. والسبتيين دلوقتي فعلا انا بدرس السبتيين في الاكليريكية، وان شاء الله نبقى نطلعهم ككتاب. والسبتيون ايضا يؤمنون ان المسيح هو الملك ميخائيل، ويؤمنون ان المسيح ولد بالخطية الاصلية، ويؤمنون ان المكافأة الابدية ان نعيش على الارض، الملكوت الارض. فابعدوا عن الناس دول، لان جايز يشككوك وما تعرفوش تردوا عليهم. لكن اذا حصل ان واحد منكم اتعبوه بفكر معين، ابعتوه لينا واحنا نرد عليه. واحد بيقول لماذا لا يتوحد يوم عيد الميلاد بدلا ان يكون يومين؟ هو الخلاف مش خلاف عقيدي، الخلاف في التقويم. هل يتبع التقويم اليولياني ولا التقويم الغريغوري؟ والفرق بينهم 13 يوم. واحد بعت لي بيقول لي انا بحبك كثيرا جدا جدا يا سيد، متشكر خالص. سؤال: أين كان يوسف النجار عند صلب السيد المسيح؟ غالبا كان مات، لأن لما خطب السيدة العذراء كان عمره فوق 80، وزي ما قال القديس أغسطينوس أنه خطبها لكي يحفظها وليس لكي يتزوجها. فبعد 30 سنة ولا 33 سنة كان ودع. واحد بيقول هل من حق القمص ان يلبس صليب ذهب حوالي نص كيلو؟ ليه يا ابني؟ في حد بيلبس نص كيلو؟ والناس محتاجين للقدس الضروري. وهل من حقك انك انت تدين القسيس وتقعد تبص في الصليب بتاعه؟ يا ابني ما فيش حد بيلبس نص كده، مش ممكن. حتى لو كان وزنه يعني حاجة خفيفة خالص، اذا كان لبس الصليب الذهب معثر، بلاش الواحد يلبس الصليب ده. ما اعتقدش ولا واحد في اللي قاعدين دول لابس الصليب ده اهو. يا ابني عصر الصليب الذهب قد ذهب، ما بقاش فيه دلوقتي حاجة. واحنا لغاية دلوقتي بنلبس صليب جلد، على الرغم من ان قد تم اهداء صلبان ذهب كثيرة لينا، ولكن مع ذلك ما بنلبسهاش. برضو افرض واحد لبس صليب ذهب وجاني انسان قال لي صليبك ده هو يخليني اقدر اسدد الديون اللي علي، او واحد يقول لي صليبك ده اقدر ادفع به الدروس الخصوصية، او واحد يقول لي صليبك ده ويقعد يقر يقر. فاحنا الحمد لله ما بنلبس صلبان ذهب، وما اظنش ان القسيس اللي انت شفته لابس فعلا صليب ذهب وزنه نص كيلو، او جايز يكون صليب معدن ومطلي ده يعني فرحان هو بيه. يا ريت الاسس يبطلوا الذهب، او احنا نجمع كل اللي عندكم وناخد كل صلبانكم الذهب ونديها للجنة البر. واحد بيقول ارجو الاجابة على هذا السؤال لانه مصدر قلق ليا، تكرر هذا الحلم معي اكثر من مرة. من رأيي تنسى الحلم ده وما تفكرش فيه، وان فكرت فيه تتحارب بيه احسن. مش كل الاحلام الواحد يفكرها، الاحلام الوحشة اللي بتيجي الواحد بالليل لا يذكرها بالنهار لألا تثبت في ذاكرته وتتعبه. واحد بيسأل هل رحاب في العهد القديم تزوجت وانجبت حتى قيل ان السيد المسيح اتى من نسلها؟ ايوه، واحد بيقول في كنيسة العذراء القديمة بالزيتون وفي أعلى الحجاب الهيكل صورة العشاء الرباني بحجم كبير وهي من الصور التي ترفض قداستكم التوقيع على مسيلتي. شوفوا لي الصورة دي، وإن كان فيها يهوذا نشيلها من محلها. كويس إنك أنت نبهتني، وإن لقيت فيها يهوذا أنا هشيلها من الكنيسة. واحد بيقول ملحوظة، سقف الكاتدرائية مملوء بالعناكب والأتربة، أنا عايز أعرف إزاي عينك شافت عنكبوت فوق في السقف؟ ده إيه ده؟ ده ارتفاع السقف ولا 40 متر؟ عينك تشوف على الارتفاع 40 متر عنكبوت؟ ده عمل زي واحد بيقول للتاني اذا كنت شاطر في ضرب النار تقدر تضرب العصفور اللي على الجبل العالي ده؟ قال له دي 2 عصفورين، انت تقصد ابو عين واحدة ولا ابو رجل معوجة؟ ومع ذلك انا مصرح ليك انك تطلع فوق السقف وتنضفه. ان شاء الله شوف اقول لكم على حاجة. نخش في الجد يعني. احنا من واجبنا ان احنا نعمل تنظيف للكاتدرائية بين الحين والاخر. لكن علشان تتنظف لابد من شدة تتحط ويطلعوا فوق علشان ينظفوه. ودي عايزة شركة من الشركات تعمل شدة جوه الكنيسة وتطلع فوق تنظف دي. وبالطبع لو اتعمل كده يبقى ما فيش اجتماعات وما فيش اعياد وما فيش مواسم. فاحسن حاجة ان في فترة اكون انا مسافر فيها، وسفرة بتاع 3 أسابيع 4 أسابيع بعيد عنكم، فممكن ان يطلعوا ويشوفوا وينظفوا. لكن دلوقتي مش معقول. مين اللي هيطلع فوق؟ واحد بيقول لي تاخد شهر تركيب وشهر فك. وعلى اي الحالات اذا حدث ان هذا العنكبوت اللي في السقف جه قرصك ولا حاجة قل لي واحنا نعاقبه اكبر عقوبة. وسلامتك. واحد ماضي بعنوان احباء الانبا غريغوريوس، المرة اللي فاتت بعتولي جواب وقالولي المكتبة بتاعته وجنسها حد بياخد منها ولا حاجة، ورحت زرت المكتبة بنفسي مفيش اي حاجة من اللي بيقولوه ده. يصير في ناس عايزين يطلعوا اشاعات على سكرتيري انبا غريغوريوس اللي هم في منتهى الاخلاص لي، فارجوكوا بلاش هذا الاسلوب. مش كل واحد يقعد يشك في الاخرين بطريقة وحشة. دول ناس مخلصين وكويسين وامناء، وعيب انكم تفكروا هذا التفكير. واحد بيقول منذ فترة طويلة وانا بفكر في الرهبنة، وانا حاليا مقيم في ميلانو في ايطاليا لظروف خاصة، وفكرة الرهبنة مستمرة، وصليت كثيرا وطلبت من اباء كثيرين ان ربنا يكشف لي ويوضح لي هل هذا طريقي ام لا، والفكرة ثابتة وتزداد رسوخا يوم عن يوم. وعلمت انه يوجد سن معين لقبول طالب الرهبنة، وانا من مواليد سنة 66 يعني عمري ازيد من 35 سنة، ولي رغبة الالتحاق باحد الاديرة المصرية داخل مصر. استنى لما يبقى عمرك 50 وتبقى ناضج اكتر وتعالى تروح. انت مستعجل ليه؟ بتقول من مدة طويلة، خليها طويلة. ما دام الانسان متشكك يبقى لا يسلك في طريق. ما دام لسه متشكك ده من ربنا ولا لا؟ لما تشعر ان قلبك كله ما فيهوش ذرة شك تبقى تتقدم. اما حكاية ان في سن معينة للرهبنة، بالنسبة للرجال ما فيش سن معين، بالنسبة للرجال ما فيش سر معينة، واحنا ياما رهبنا ناس كبار. ولكن بحيث ان ما يكونش الانسان وصل لغاية لما مش هو زهق من العالم، العالم زهق منه، او ان هو اخذ كل اللي عايزه من العالم لغاية لما اتحل على المعاش وجه يقول لنا اجت رهب. لا، اذكر خالقك في أيام شبابك. وانت في عز قوتك وفي عز ثروتك وفي عز ما العالم حنين عليك تترهب، لكن تستنى لما تعجز وتعكز وتبقى لصحتك مساعدك ولا عمرك مساعد ولا تقدر على جهادات الرهبنة، وبعدين تقول رهبنوني. يعني على كل سن 35 كويس، ما عندناش مانع ان نرهبنك عمر 35. لا مش نرهبنك عمر 35، ده انت تخش تاخد فترة اختبار 3 سنين، فلو استنيت اديك 35 ونص، لو جيت بعد 6 اشهر بعمرك 36، والثلاث سنين اختبار 39، يعني في سن 40. لا لازم نكشف عليك طبيا، لان جايز واحد يجي يترهبن ويرهبن معاه ما عنده من كوليسترول وسكر وضغط، ويجي يترهبنوا كلهم مع بعض، ويبقى وظيفة الدير ان يعالجوا من اسقامه الكثيرة. اللي زيك لازم نكشف عليه طبيا. نكتفي بكده.